بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، والخليل طيب أساسي بالسبورة نحتاج شوي بس. تقدم في الدروس الماضية بعض ما يتعلق بأصول الإيمان، فقد سبق بيان المسائل المتعلقة بالإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب. وقد كنت في بداية الدرس أرجعت الكلام على ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، لأن المصنف رحمه الله تعالى قد عقد لكل جزئية أو مسألة سؤال يخصها، وتندرج تحت هذه الأسئلة والتقريرات التي جاء بها مسائل، وهذه المسائل تتطلب بيانا وبسطا، لأن كلام المصنف رحمه الله تعالى فيه دقة، وكما نعبر بأنه مركز، فقد يصعب ما قد يصعب إدراك ما وراء هذه الألفاظ من معان خلفها أو منطوية تحتها. ولذلك في هذا الدرس قد لا نأخذ إلا ثلاثة أسطر، لأن المسائل التي جاء بها المصنف وإن كانت قد أطرقت لكن تحتاج إلى مزيد بيان، وتقسيمات ذكرها العلماء لا بد من بيانها حتى يكون التصور تاما على المسألة التي تطرح. فنقول وبالله التوفيق. اقرأ توحيد الأسماء والصفات. ما هو توحيد الأسماء والصفات؟
سؤال واحد. سؤال واحد.
واحد وخمسين.
الصفحات تختلف. اقرأ إبراهيم.
السؤال 51، ما توحيد الأسماء والصفات؟
ما يستوي السؤال 51؟ السؤال 51.
السؤال 51، ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباته.
يكفي. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى ما هو توحيد الأسماء والصفات. قبل بيان هذا وشرحه يحسن أن نقدم بمقدمة تتضمن بيان منزلة هذا النوع من التوحيد، لأن التوحيد عند أهل السنة كما هو معلوم ثلاثة أقسام، منها هذا القسم وهو توحيد الأسماء والصفات. وهذا القسم يقول أهل العلم هو أشرف الأقسام وأفضلها وأعلاها قدرا، لماذا؟ لأنها متعلقة بأفضل العلوم. عفوا صليت صل جزاك الله خير. لأنها متعلقة بأفضل العلوم وأشرفها وهو العلم بالله تبارك وتعالى. فمن هنا جاءت أهمية هذا القسم. وقد ذكر أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم جوانب أهمية هذا القسم. فمن ذلك وهو طبعا يأتي في ثنايا كلامهم قد لا نجده يعني مقررا بالعد 1 2 3 لا، إنما يأتي في ضمن كلامهم، لكن المتأمل يستطيع أن يأتي بها بالعد وبالتالي تصل المعلومة بأيسر طريق. مما يبين أهمية توحيد الأسماء والصفات، أولا ما تقدم، 1 أنه متعلق بالله تبارك وتعالى، والعلم بالله جل وعلا هو أجل العلوم وأفضلها. ومن أراد أن يقف على تقرير مختصر موجز في هذه الجزئية فليرجع إلى كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله تعالى في الجزء الأول صفحة 311 في الوجه 77 من بيان فضل العلم، حيث ذكر رحمه الله هذه الجزئية باختصار. الأمر الثاني الذي يدل على منزلة توحيد الأسماء والصفات وفضله أن العلم بالله، أن العلم به هو أساس الهداية وهو أصل الدين. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية عندما ذكر هذا، طبعا الفتوى الحموية مطبوعة مستقلة ومطبوعة مع مجموع الفتاوى، فهي في مجموع الفتاوى في الجزء الخامس صفحة 6، قال رحمه الله تعالى: فإن معرفة هذا، يعني ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل وأسمائه وصفاته، فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. واضح هذه الجزئية؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين جانبا من جوانب الاهتمام بتوحيد الأسماء والصفات، وأنه هو القاعدة والأساس الذي يقوم عليه الدين. فلذلك قال: فإن معرفة هذا أصل الدين، أي قاعدته. وقال: وأساس الهداية، أي أن الهداية ومعرفة الله جل وعلا إنما تنطلق من معرفة الإنسان بهذا النوع من التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. ثم زاد رحمه الله تعالى هذا الأمر بيانا فقال: فإن هذا هو أفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. موجود في المجلد الخامس من مجموع الفتاوى صفحة 6. الأمر الثالث الذي يبين لنا أهمية هذا التوحيد أنه سبب لزيادة الإيمان ونقصانه. فإن العبد كلما كان أعرف بالله عز وجل وفهمه أعمق لمدلولات صفات الله جل وعلا وأسمائه كلما كان إيمانه أقوى. فبحسب معرفة الإنسان بهذا التوحيد يقوى إيمانه ويزداد، وبحسب بعده عنه فإن إيمانه ينقص. وهذا ذكره الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره، في مقدمة التفسير. الأمر الرابع الذي يبين لنا جوانب الاهتمام بهذا النوع من التوحيد أن معرفة الله جل وعلا ومحبته والوصول إليه متوقفة على معرفة هذا النوع من التوحيد. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه توضيح الكافية الشافية المشهورة بالنونية، قال رحمه الله تعالى: فكلما كان العبد بها أعلم، يعني بأسماء الله وصفاته، كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. وكلما كان لها أنكر كحال أهل الأهواء والبدع، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. إذن هذا جانب رابع يبين لنا الاهتمام، أهمية الاهتمام بهذا النوع من التوحيد، أن معرفة الله جل وعلا متوقفة عليه. الأمر الخامس الذي يبين لنا جوانب الاهتمام به أن الله جل وعلا أمرنا بالعلم به، وذلك في آيات عديدة ونصوص مختلفة. أذكر بعض ما دونته منها. من ذلك قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ومنها قوله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وقوله تبارك وتعالى: واتقوا الله واعلموا واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وقوله تبارك وتعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. وقوله تبارك وتعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقوله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اكتبوا الإحالات على بعض هذه الآيات. الطلاق آية رقم 12، اكتبوا: والبقرة 231 رقم الآية 31، وكذلك 233 البقرة، وكذلك 267، والمائدة 98، ومحمد 19. فهذه بعض الآيات، وإلا الذي دونته عندي أنا تقريبا 14 آية. المهم، هذه بعض الجوانب التي تبين لنا أهمية الاهتمام بهذا النوع من التوحيد، وهناك جوانب كثيرة ربما تصل إلى 20 وجها، لكن هذا يعني هذه لفتة نظر تبين الأمور التي ممكن بالتأمل أن يعرفها الإنسان. إذا علمنا أهمية هذا التوحيد وفضله ومنزلته، يأتي السؤال هنا: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ وهو السؤال الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: هو الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى وإمرارها كما جاءت بلا كيف. قال رحمه الله تعالى: هو الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله. هذه الجزئية من التعريف تتضمن أمرا مهما، ألا وهو مصدر التلقي عند أهل السنة وعليكم السلام مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب، بمعنى من أين يأخذون إثبات الصفات؟ التأليف يبين لنا ما هو المصدر ومن أين التلقي. قال رحمه الله: هو الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أي في سنته. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بيان هذا: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. فكلمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى تعتبر قاعدة وأساسا منه أخذ أهل العلم مصدر التلقي، ومنه كذلك أخذوا هذا التعريف الذي ذكروه، أعني توحيد الأسماء والصفات. فهذه الجزئية من التعريف تبين لنا مصدر عقيدتنا، من أين يأخذ أهل السنة والجماعة عقيدتهم. وإذا ثبت أن عقيدتهم مصدرها كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني أنه لا يتطرق إليها الخلل أبدا، وهي العقيدة التي يجب أن يعقد الإنسان عليها قلبه، وأن لا يستعيض عنها بأي عقيدة أو أن يجعل له مصدرا آخر سوى كتاب الله جل وعلا أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله، وهذا الكتاب مطبوع في مجلدين، له عدة طبعات، لكن أجود هذه الطبعة طبعة أبو الأشبال الزهيري، طبعته دار ابن الجوزي، وهو يقع في مجلدين. هذه أفضل طبعة ضبطا للنص وتخريجا للأحاديث. الشاهد أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال في كتابه هذا في هذه الجزئية، قال: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة. والإجماع ربما يسأل البعض: لماذا أفرد الإجماع؟ الإجماع طبعا حجة، وهو أحد الأدلة، وهو أحد الأدلة التي يستند عليها أهل السنة، لكن الإجماع لا بد له من مستند يستند عليه، بمعنى أنه لا بد له من دليل يقوم عليه ويدل عليه، وهذا الدليل قد يعرف وقد لا يعرف، هذا طبعا يذكره أهل الأصول، لكن أحببت التنبيه عليه لأنه أفردها. يقول رحمه الله: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. هذه القاعدة التي ذكرها ابن عبد البر رحمه الله هي تأكيد على ما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كلمته السابقة. إذا تبين لنا ذلك، وهو أن مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب أو في هذا النوع من التوحيد هو الكتاب والسنة، فما هي صفة إيمانهم؟ ما هي الصفة التي يقوم عليها معتقدهم في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته؟ يقول أهل العلم رحمه الله تعالى وأهل السنة والجماعة: إن الاعتقاد في باب الأسماء والصفات لا يتم إلا بخلوه من أربعة محاذير، إذا اجتنبها الإنسان وابتعد عنها سلمت له عقيدته وصفى له معتقده. ما هي هذه المحاذير؟ هذه المحاذير هي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. فما معنى هذه الأمور الأربعة؟ بيّن أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم المرادة بها. أولا التحريف. ما هو التحريف؟ التحريف في اللغة هو الإمالة والتغيير والتبديل. الإمالة والتغيير والتبديل، ومعناه في الشرع هنا أو في الاصطلاح هو تغيير نصوص الأسماء والصفات وتغييرها عن وجهها الذي وردت به أو جاءت عليه. تغيير نصوص الأسماء والصفات وتبديلها أو الإمالة بها، العبارة واحدة، عما وردت عليه، عما وردت به وجاءت عليه. هذا هو التعريف. قال أهل العلم إن التحريف لنصوص الأسماء والصفات يأتي على قسمين.
أنا ما بحث السبورة.
التحريف وهو أحد المحاذير يأتي، قال أهل العلم، على قسمين: تحريف لفظي وتحريف معنوي، أو قل تحريف لفظ وتحريف معنى، المعنى واحد. والتحريف اللفظي ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول تحريف بتغيير الحرف، والقسم الثاني تحريف بتغيير كلمة، والقسم الثالث تحريف بتغيير حركة إعرابية، والقسم الرابع تغيير بتغيير حركة غير إعرابية، وهذا متعلق بالمعنى. الآن نشرح في بيان هذه الأقسام. القسم الأول قلنا تحريف لفظي، والتحريف اللفظي نقول في بيانه هو أن يعمد المحرف إلى اللفظ فيقوم بتبديله وتغييره على إحدى الأوجه التي ذكرناها. القسم الأول إبراهيم تغيير شو؟ الحرف. ما مثاله؟ مثاله قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. أهل البدع لمخالفة هذه العقيدة، وهي إثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى، لجأوا إلى تحريفها. فماذا فعلوا؟ زادوا فيها في لفظ استوى حرفا فأصبحت استولى، فتغير اللفظ وبالتالي طبعا تغير المعنى. النوع الثاني تغيير كلمة. ما مثاله؟ مثاله قال أهل العلم أن يأتي إلى جملة تامة مفيدة، أن يأتي إلى جملة يعني إلى نص من النصوص الشرعية تام مفيد واضح في الدلالة على الصفة، كقوله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، أو كقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة. فماذا فعل أهل البدع؟ جاءوا بكلمة حرفوا بها اللفظ، فقالوا جاء ربك أي جاء أمر ربك، وقالوا مثلا في قوله ينزل ربنا قالوا أي ينزل ملك ربنا. هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث أحمد تغيير، تحريف بتغيير حركة إعرابية، كقوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما. أهل السنة كما تقدم يثبتون صفة الكلام لله عز وجل، وأهل البدع يخالفون في ذلك، فلجأوا حتى يحرفون هذه الصفة، لجأوا إلى قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، فماذا فعلوا؟ قاموا بنصب لفظ الجلالة، فأصبحت الآية وكلم الله موسى، فيصبح المتكلم من؟ موسى، والمخاطب والمكلم هو الله عز وجل. فقالوا بهذا يصل أهل الأهواء إلى مآربهم، وهو تحريف صفة الكلام. جاء بعض أهل البدع إلى أحد القراء من أهل السنة فقال له أو طلب منه تحريف هذه الآية بأن يقرأها بالنصب، فيقرأها وكلم الله، فقال له هب يعني افترض هب أني فعلت ذلك، فماذا تفعل بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ يصبح هنا مجال للتحريف؟ ما في مجال للتحريف، فبهت الذي كفر. طيب، أما النوع الرابع فحقيقة لم أجد مثالا على هذه الجزئية، وفي المستقبل إذا وجدت إن شاء الله أفيدكم، لكن إلى الآن ما وقفت على شيء. تفضل. بعدين حتى ننتهي، إذا في نواقص أو شيء بعدين إن شاء الله. هذا بالنسبة لماذا؟ للنوع الأول من التحريف، وهو التحريف اللفظي بأقسامه. النوع الثاني وهو التحريف المعنوي أو تحريف المعنى، وهذا هو أكثر الحاصل في كتب أهل البدع من الأشاعرة على وجه الخصوص والجهمية والمعتزلة وغيرهم، فيؤولون مثلا صفة الغضب بماذا؟ بالعذاب، يقولون وغضب الله عليهم أن يعذبهم، ويؤولون صفة الرحمة بماذا؟ بالثواب، يقول رحمة الله وبركاته أي ثوابه، إلى غير ذلك. مثلا صفة القوة، صفة اليد يؤولونها بالنعمة أو القوة، وهذا مشهور معروف. صفة الاستواء يؤولونه بالاستيلاء، وهكذا. فهذا هو التحريف وهذه هي أقسامه. النوع الثاني أو القسم الثاني من المحترزات هي التعطيل. التعطيل يقول أهل العلم إن معناه في اللغة الخلو والترك، ويبين هذا قول الله جل وعلا وبئر معطلة في سورة يوسف الحج، وبئر معطلة نعم الحج، أي قالوا مهجورة متروكة خالية. ومنه أخذوا من هذا التعريف، من هذا المعنى اللغوي أخذوا التعريف الشرعي، فقالوا معنى التعطيل هو إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات وجحدها، إنكار وجحد ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث التكييف. ما هو التكييف؟ التكييف هو تعيين كيفية الصفة، تعيين كيفية الصفة، أو يقال هذا ذكره بعض أهل العلم، أو يقال ذكر كيفية غير مقرونة بمماثل، لكن المعنى الأول أيسر وأسهل. لكن معنى المعنى الثاني ذكر كيفية غير مقرونة بمماثل، يعني أن يتصور المكيف صفة معينة في ذهنه ليس لها مماثل في الواقع، هذا معنى قولهم غير مقرونة بمماثل، أن يتصور كيفية معينة لصفة من صفات الله تبارك وتعالى في ذهنه فقط لا تتعدى أو ليس لها صورة في الواقع. والتكييف سيأتي له مبحث ذكره المصنف رحمه الله تعالى في أثناء التعريف، نعود إليه إن شاء الله بعد إنهاء الجزية الأخيرة، وهي التمثيل. والتمثيل هو اعتقاد أن صفة الخالق كصفة المخلوقين، هو اعتقاد أن صفة الخالق كصفة المخلوقين. والتمثيل هو التشبيه، التمثيل هو التشبيه، لكن بين التمثيل والتشبيه فروق دقيقة نوعا ما. فيقول أهل العلم إن التمثيل هو مساواة الشيء للشيء من كافة وجوهه وجميعها، أما التشبيه فهو مساواة الشيء للشيء من بعض الوجوه لا من جميعها وكافتها. هذا هو الفرق بين التشبيه والتمثيل في اللغة، أما في هنا معنا في الاصطلاح الشرعي فيطلق أهل العلم التشبيه على التمثيل والتمثيل على التشبيه. نرجع إلى الكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى وإمرارها كما جاءت بلا كيف. ما معنى هذه الجملة إمرارها كما جاءت بلا كيف؟ هذه العبارة أيها الإخوة مشهورة أو كثيرا ما تأتي على ألسنة أئمة السنة والسلف الصالح عند تقريرهم لمسألة من مسائل الصفات. ومن أشهر هذه العبارات كلمة الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لكن ما معنى هذه العبارة أمروها كما جاءت بلا كيف؟ يقول أهل العلم أمروها كما جاءت من المعتقد أو الأمور المقررة الثابتة عند أهل السنة والتي لا تقبل التزحزح أو التزعزع أبدا، أن صفات الله تبارك وتعالى تؤخذ على ظاهرها، تمشى على ظاهرها، يد يد، أخبر الله أن له قدم له قدم، أخبر الله أنه يضحك يضحك، أخبر الله أن له عينين عينين، وهكذا بقية الصفات. لماذا قلنا تمشى على ظاهرها؟ لأن هذه الألفاظ أولا ألفاظ عربية، وهذه الألفاظ خاطبنا الله جل وعلا بها، وخاطب بها المسلمون، وأمر المسلمين بالتدبر فيها والتأمل في ما تدل عليه. فلو كان لا دلالة لها يكون لا معنى للأمر بالتدبر. ومن هنا يقال إن هذه الألفاظ أي ألفاظ نصوص الصفات جاءت محملة بمعاني، يعني دالة على معاني. صفة النزول المعنى لها في اللغة ثابت، أن النزول يكون من أعلى إلى أسفل. كيف نزول الله عز وجل؟ الله أعلم. وهكذا في صفة الضحك، وهكذا في صفة الفرح، وهكذا إلى آخره. لأن صفات الله عز وجل أو الصفات إذا أطلقت، أو المعنى هذا معنى لفظ الصفة إذا أطلق يكون له ثلاث اعتبارات، أو ننظر إليه من ثلاث جهات. الاعتبار الأول ننظر إليه باعتبار عدم الإضافة، باعتبار عدم إضافته إلى أي شيء. يعني عندما نقول النزول مثلا، بغض النظر عن إضافته إلى الخالق أو إضافته إلى المخلوق، إيش يكون معناه؟ ما تقدم. لكن إذا أضيف هذا اللفظ، إذا أضيف إلى المخلوق يكون له معنى خاصا يليق بالمخلوق. والاعتبار الثالث إذا أضيف إلى الخالق يكون له اعتبار خاص ومعنى يليق بالخالق تبارك وتعالى. إذن هذه الجهات تفك عنا الإشكال الذي قد يحصل، وهو أننا ننظر إلى اللفظ الوارد باعتبارات ثلاث. الاعتبار الأول باعتبار عدم إضافته إلى الخالق أو إلى المخلوق. الاعتبار الثاني ننظر إليه باعتبار إضافته إلى الخالق. الاعتبار الثالث ننظر إليه باعتبار إضافته إلى المخلوق. ومن هنا نقول أيضا إن هذه الصفات تمشى على ظاهرها، فيكون إضافة هذه الصفات إلى الخالق إضافة تخصه، والمعنى الذي ورد فيه معنى يليق به تبارك وتعالى لا يشاركه فيه أحد من خلقه. واضح يا شباب ولا في إشكال؟ أنت رحت جيت ما كنت معنا أصلا، كيف تقول ما في إشكال؟ واضح؟ واضح ها؟ طيب نعيد مرة ثانية إن شاء الله. معنى قول أهل السنة أمروها كما جاءت باختصار، وسأقرأ عليكم كلام لشيخ الإسلام رحمه الله. باختصار نقول أن هذه الصفات، يعني صفات الله جل وعلا، إذا جاءت ووردت في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، تكون هذه الألفاظ محملة بمعاني، يعني دالة على معاني. جيد؟ زين. هذه المعاني أضيفت إلى من؟ أضيفت إلى الله عز وجل، فيكون بناء على إضافتها إلى الله تبارك وتعالى خاصة به وتليق به تبارك وتعالى. ومن هنا قلنا لما كان هذا المعنى خاص بالله عز وجل ولائق به، قلنا تمشى على ظاهرها، يعني كما جاءت صفة اليد نقول لله عز وجل صفة اليد كما أخبر تبارك وتعالى، لا نتعرض لها بكيفية، لأن الله عز وجل أخبرنا بذلك ولم يخبرنا بكيفية هذه الصفة. أقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام لعل فيه يكون إيضاحا أكثر. يقول رحمه الله: فقولهم أمروها كما جاءت، وهذا الكلام موجود في الفتوى الحموية. يقول: أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، يعني صفة الاستواء، الرحمن على العرش استوى، هذا اللفظ دل على صفة ماذا؟ صفة الاستواء. فهذا يقتضي، ورود هذا اللفظ يقتضي أن نبقي هذا اللفظ على كما ورد. لماذا؟ قال رحمه الله: فإنها جاءت، يعني ألفاظ النصوص نصوص الصفات، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني. فلفظ الاستواء مثلا دل على ماذا؟ على العلو والارتفاع والاستقرار. قال: فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية، يعني لم يكن لهذا اللفظ معنى يفهم، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقولوا ماذا؟ أن يقول السلف بدل ما يقول أمروها كما جاءت، يقصدون أمروا معانيها، أمروها كما جاءت. لو كان ليس لها معنى تليق بالله عز وجل لقالوا أمروا ألفاظها، كما قال شيخ الإسلام. يقول: لقالوا أمروا ألفاظها مع اعتقادي أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. إسماعيل مفاهم أكيد؟
النظر إلى الوارد
أولا هذه الجزئية يا شباب، أنا يهمني أنت تفهمون، ترى أمروها كما جاءت الآن هذه مفهومة؟ فهمت ولا ما فهمت؟ قول لي ترى إذا ما فهمت ما في أي إشكال عندي، نحن دينا هني نتألم من بعض. أحمد فهمت؟ قول لي شو فهمت. عندنا نصوص جاءت تدل على صفات الله عز وجل، هذه الصفات أو الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، صفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك ربنا إلى رجلين، عجب ربك من خنوط عباده. طيب، لله تعالى أشد فرحا، ينزل ربنا كل ليلة، الرحمن على العرش استوى، وهو السميع البصير. هذه الألفاظ الآن السلف قالوا أمروها كما جاءت. اشرح، ايش نقول؟
نفهم معنى اللغة العربية ثم
بعبارة علمية. نقول هذه الألفاظ جاءت محملة بمعاني. ايش يعني جاءت محملة بمعاني؟ يعني دالة على معاني، كل معنى يخصه. هل معنى الفرح هو معنى الضحك؟ انتبه يا أخي، هل معنى الفرح هو معنى الضحك؟ هل معنى النزول هو معنى الاستواء؟ إذن هذه الألفاظ كل لفظ منها جاء محملا بمعنى يدل عليه. طيب، وهذه الألفاظ وهذه الصفات عندما وردت في النصوص أضيفت إلى من؟ أضيفت إلى الله عز وجل، فإذن دلت على معنى يليق بالله تبارك وتعالى. جيد، ترى إلى الآن في إثبات المعنى، أما بلا كيف هذه سيكون لها معنى خاص. جيد، بلا كيف هي في الحقيقة مؤكدة، ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله لما قال السلف أمروها كما جاءت، هذا يقتضي أن نبقي دلالتها، يعني كل لفظ هذا جاء يدل على ماذا؟ يدل على صفة معينة، هذا يقتضي أن نبقي دلالتها على ما دلت عليه. صفة الفرح دلت على كذا، أو لفظ الفرح دل على صفة الفرح، لفظ الضحك دل على صفة الضحك، وهكذا لفظ النزول دل على صفة النزول. هذه الألفاظ ورودها يقتضي قول السلف هذا، يعني يقتضي امرارها او ابقاءها، ابقاء دلالتها كما هو، ما نتعرض له، فلا نقول بل يداه مبسوطتان بل قوته. جيد، لان هنا اللفظ ماذا ورد؟ مضافا الى الله عز وجل، واضح؟ فلما اضيف الى الله عز وجل دل على معنى يليق بالله عز وجل. فلما كان الأمر كذلك إذن لا يصلح، بل لا يصح لنا أن نتعرض له بتحريف أو بتأويل فاسد. فلو كانت هذه الألفاظ يا إخوة معناها منتفل، يعني ليس لها معنى تدل عليه، هل يصح أن نقول أمرها كما جاءت؟ يصح؟ يصح؟ لماذا لا يصح؟ لماذا لا يصح؟ لأنه ليس لها معنى، واضح؟ لأنه ليس لها معنى، لكن لما كانت مشتملة على معاني قال السلف أمروها، يعني أمروا هذا اللفظ اجعلوا امشوه اجعلوه يمشي كما ورد، لا تتعرضوا له، هذا المقصود، يعني لا تتعرضوا له بمعنى فاسد مخالف للنصوص. فلو كان كما يقول شيخ الإسلام هذا اللفظ الوارد في الكتاب والسنة ودل على صفة لو كان وجد فيها معنى لقالوا ماذا؟ أمروا ألفاظها، لأن هذا لفظ، صح ولا لا؟ لقالوا أمروا ألفاظها كما جاءت، ولما أتعبوا أنفسهم وقالوا أمروها كما جاءت، يعني المقصود إمرار المعنى كما جاء في الكتاب وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتعرض له بتحريف ولا أي محذور من المحاذير التي تخالف الكتاب والسنة. بلا كيف، إذا أمرنا هذه الصفة قال أهل العلم أمروها كما جاءت، بلا كيف يعني بلا كيف تدركه العقول، يعني عقول البشر. لماذا؟ لأن الله أخبرنا بالصفة وعلمنا المعنى الذي اشتملت عليه هذه الصفة، فلما أخبرنا بذلك لم يخبرنا بالجانب الآخر وهو كيفية هذه الصفة. إذن نقول إن لهذه الصفة كيفية، لكن ما هو كيفيتها؟ لا نتعرض لكيفية هذه الصفة. لماذا؟ لأن الله أخبرنا بهذه الصفة لكن لم يخبرنا بكيفية هذه الصفة. واضح الآن؟ واضح؟ أكيد؟ طيب، إذن بلا كيف يعني بلا كيف تدركه العقول أو الهيئة التي تكون عليها الصفة، لأن أهل السنة والجماعة في تكييف صفات الله عز وجل هم يكيفون، لكن كيف يكيفون؟ إثباتهم لتكييف الصفة إنما هو إيش؟ إثبات وجود، لا إثبات كيفية بالإخبار بالتعيين عنها. يعني الآن أهل السنة ما قالوا بلا تكييف لا يقصدون أن الله عز وجل ليس له صفة، ليس لصفته كيفية، لا، لصفة الله كيفية، لكن لم يرد في النصوص كيفية هذه الصفة، فيقولون إثباتهم للكيفية إثبات وجود، يعني نقول إن صفات الله عز وجل لها كيفية لكن لم يخبرنا الله عز وجل بكيفية هذه الصفة، لم يعين لنا في النصوص هيئة هذه الصفة وكيفيتها. ولذلك من هنا لما لم يخبرنا الله عز وجل عن ذلك ولم يكلفنا به كان السؤال عن الكيفية بدعة. فلذلك قال الإمام مالك للرجل الاستواء معلوم والكيف مجهول. ايش يقصد بمجهول هنا؟ يعني مجهول لدينا، ليس أنه مجهول في الحقيقة وأنه ليس له كيفية، لا، الاستواء له كيفية والإيمان به واجب، والسؤال يعني السؤال عن كيفية هذه الصفة بدعة. لماذا؟ لأنها أمر محدث في دين الله عز وجل، لم يأمرنا الله عز وجل بالقيام بالسعي خلف معرفتها، والله أعلم. ترجعون إلى هذا للفتوى الحموية، الموجودة في الفتاوى لحالة الصفحات قريبة ما دونت عندي، لكن هنا يقول شيخ الإسلام في قول بعض السلف: الاستواء غير مجهول يعني معلوم، والكيف غير معقول. قال: هذا القول موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت، فإنهم نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. يعني حقيقة الصفة وكيفيتها موجودة، لكن الذي نفوه هو ماذا؟ هو كيفية هذه الصفة. هنا فوائد تتعلق بهذه الجزئية، وهي قول السلف: مروها كما جاءت بلا كيف. تحبون أمليها عليكم ولا نؤخرها؟ أخرها؟ طيب نؤخرها إن شاء الله الأسبوع القادم. طيب الذي ما فهم بعد الدرس إن شاء الله يعني أشرح له. طيب نكتفي بهذه المسائل تتعلق بالدرس، ونختمها بمسألة أو فائدة تتعلق بطلب العلم. البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم عقد بابا عظيما هو في الحقيقة تحفيز أو فيه تحفيز على طلب العلم، وفيه حث على الحرص على طلب العلم، وفيه كذلك تنبيه على من يتخلف عن الدروس ويكون عنده عدم مبالاة، يعني غاب عن الدرس أو حضر فالأمر سيان. فهذا الأمر يعني تبويب البخاري يعني فيه تنبيه على هذه الجزئية. يقول رحمه الله تعالى: باب التناوب في العلم. باب التناوب في العلم، ايش يعني التناوب؟ ها؟ التبادل. ويقولون ايش بالنوبة؟ يعني بالدور، صح ولا؟ زين. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أنا، عمر يقول، ولاحظوا من الذي يفعل هذا العمل أيها الإخوة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عمر: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية، في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، يعني في الجهة الشرقية من المدينة، منطقة العوالي إلى الآن تسمى بهذا الاسم، ويسكنها الروافض أشد أعداء عمر رضي الله عنه. يقول عمر رضي الله عنه: وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. هذا هو الشاهد الذي أريده. وهذا فيه يعني في الحديث فيه تعاون، لكن تعاون على ماذا؟ على أعلى المطالب وأفضلها، وهو طلب العلم. ففعل عمر رضي الله عنه يفيد هذا، حث لطلبة العلم على التعاون على طلب العلم، وعلى حضور الدروس، وعلى استدراك ما فات، لأن الإنسان لا بد له يا إخوة من مصدر يعيش من ورائه. فلذلك كان عمر وصاحبه يتناوبان في اليوم الذي ينزل فيه عمر يذهب ذلك الرجل ماذا؟ يسعى للكسب، وفي اليوم الثاني يجلس عمر والرجل يسعى للكسب، وهكذا. ولذلك قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في هذا الحديث في بيان فوائده، وفيه يعني من فوائد الحديث طلب العلم وغيره، مع أخذه، وهذه مهمة، مع أخذه بالحزم في السؤال عما يفوته يوم غيبته، وهذا الذي أنا أريده، مع أخذه بالحزم في السؤال عما يفوته يوم غيبته. الفتور الذي يحصل عن كثير من الأخوة أنه ربما يحصل له عارض فيتغيب مثلا عن الدرس الذي هو يحضره أو يواظب عليه، لكن كيف نعرف أن هذا الإنسان فعلا صاحب همة وعزيمة في القوة؟ بسؤاله عما فاته، إما بتصوير الدفتر أو بكتابة ما فاته، أو بالسؤال عن الذي يلقي الدرس ويشرح الكتاب. هنا فعلا يتبين حزم الإنسان وصدقه في طلب العلم. أما الإنسان الذي يكون على خلاف هذه الصفة فحقيقة هذا لا يرجى خيره في طلب العلم. لماذا؟ لأن طلب العلم يريد رجال، والرجل في الحقيقة في الطلب أعني تكون يعني علامة الرجولة فيه في هذه الجوانب، وهي أنه يستدرك ما فاته ويسعى للسؤال ويكون حازما في هذا كله. وهذا نستفيده من فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لما كانوا على هذه الصفة متعاونين على أعلى الأمور وهو طلب العلم، يسألون عما فاتهم بل ويتناوبون، وهذا أمر ليس بالسهل، معناته أن الإنسان هذا الذي تكون النوبة عليه في اليوم يحضر درسين، درس عند النبي صلى الله عليه وسلم والدرس الآخر يعني يكون مستمعا، والمرة الثانية يكون ملقيا ومؤديا ما تحمله. واضح يا إخوة؟ فلا بد بارك الله فيكم يعني نتصف بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأن نكون يعني حازمين مع أنفسنا وجادين في طلبنا حتى نصل إلى ما وصلوا إليه من الخير الذي أكرمهم الله تبارك وتعالى به. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.